إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب تفسير القرآن العظيم. وأخذهم الربا
من الذين
قال الله تعالى في كتابه ظلم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ما هي الأشياء أو أعظم الأشياء التي ظلم الذين هادوا أنفسهم بها؟ أعظم الظلم الذي ظلموا أنفسهم به اليهود من جهة العموم ما هو؟ التكذيب بالرسل والإشراك بالله سبحانه وتعالى. لكن أهل الكتاب من يهود، هل هم مثل النصارى في العبادة؟ هذا محل بحث ونظر. النصارى عندهم المسيح يعبدوه ويدعون عيسى، اليهود في زعمهم أنهم يؤمنون بموسى، وموسى كان يدعو للتوحيد وحرفوا التوراة وأنكروا النبوات، ولو قلنا أنهم ليس لهم صنم كالصليب يعبدونه لكان يكفي من كفرهم أنهم أتوا بكفريات أشد من النصارى. النصارى ما جرأوا عليها، ولذلك قال الله تعالى في كتابه لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود، بدأ بهم قبل الوثنيين، قبل الوثنيين سبحان الله. قال النبي أبدأ من بدأ به الله، بدأ بالصفا النبي قبل المروة، ما قال الذين أشركوا من الوثنيين يعني واليهود، قال اليهود والذين أشركوا، فبدأ باليهود. في من جهة الشرك والتنديد وشرك الطاعة الأكبر المخرج من الملة، أشركوا بأهوائهم أفرأيت من اتخذ الله هواه فهواه جعله أمره أن يكفر فكفر، فهذا إلهه وصنمه هواه من هذه الجهة يعني أقصد. فمن كفرياته شارك النصارى بقوله عزير بن الله، من كفرياتهم عياذا بالله أنهم قالوا إن الله بخيل، سبوا الله،
هذا ما قالها النصارى حتى، ما يجرؤون سبحان الله.
وتجدن أقرب الناس مودة منهم، ذكر الذين أحقهم أقرب الناس مودة الذين قالوا إن نصارى، وتجد سبحان الله. وأنا شخصيا أدعو النصراني أجد فيه من الرقة والأدب وإلى آخره ما لا أجده عند مكالمة اليهودي الذي تجد في عينه غضب وغيظ أن يرى صورتك يا مسلم، فكيف إذا كلمته؟ فالمقصود أنه لو لم يكن إلا مسبتهم لله وأنه بخيل، بل رفعوا أنفسهم فوقه فقالوا ونحن أغنياء، فجعلوا مرتبتهم فوق مرتبة رب الأرض والسماء في العطاء، وهي أعظم الصفات، من أعظم الصفات العطاء والإكرام، فجعلوا نفسهم في هذه الصفة فوق الله، بل قالوا يد الله مغلولة، ورد الله عليهم فقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. وفي صحيح مسلم مسند أحمد أو مسند أحمد يده إيش ملأة سحاء الليل والنهار، فهو ينفق في الليل والنهار سبحانه. وكذبوا إذ قالوا أنه بخيل وأن يده مغلولة ولت أيديهم، وكفروا وقالوا في مريم مهتان عظيمة وأنها زانية. هذه الكفريات التي اجتمعت في اليهود من تكذيب الرسل مع العلم بالكتاب لم تجتمع في النصارى ولا الذين أشركوا، ففي قلبهم من الغيظ يعني يهود، ومن مالأهم كالرافضة، لأن بعض الرافضة سبب يهودي هو اللي اخترع دين الرافضة، من الغيظ على أصحاب السنن والتوحيد ما لا تجد كافر في الغيظ مثلهم على المسلم. وقد جاء في الحديث أن حتى الشجر عند نزول عيسى يأمر المسلمين من البشر أن يقتلوا من خلفهم اليهود، وإلى الآن العامي إذا رأى إنسان غضيب يمكر ويكذب ويتلون ويرتشي ويفعل ويفعل فيسبه بكلمة، وإن كانت طبعا لا يجوز لأنه مسلم، يقول يا يهودي، سبحان الله ما يقول يا نصراني، لاحظ كيف يا يهودي، نعم هذا جاري تراه يهودي، إيه يقصد أنه امتلأ شرا وامتلأ مكرا وامتلأ ما يلزم منه غضب الرب إلى آخره، فيصف بأنه يهودي. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلال لهم فحرموها من عند أنفسهم تشديدا على أنفسهم، وإنهم كانت المرأة عندهم إذا حاضت لم يجامعوها في البيت، يخرجوا عنها ويشعروها بالذل العظيم والقهر، وهذا قدر. إن الله لما بكت عائشة كما في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم حديث قال له جابر قال إن هذا شيء كتبه على بنات آدم الحيض، هم يعاندون هذا القدر ويشددون ويحرمون ما أحل الله فيهجرون المرأة الحائض لا يساكنوها، فجاء النبي خالفه وصار يجامع أو يباشر الحائض إلا في موضع الفرج، فاجتنبوا النساء في المحيض فقط، ويتعرق العرق ويعطيه وتعطيه تتعرق عائشة العرق وتعطيه فيأخذ من موضع فيها ويشرب من موضع فيها مخالفة له، ويمكث معها في البيت ويمكث معها في الفراش ويباشرها، فأمرنا بمخالفة لكن مخالفة الشرعية. اليهود وقت الحيض يجامعوا المرأة يجامعوا جماع الفراش، ما نجي نقول عشان نخالفهم نجامعها، لما نخالف مخالفة إيش شرعية، انتبه، مثل ما علمنا اليوم
النبي في عاشوراء، فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. قال ابن عباس صوم التاسع والعاشر خالف اليهود، ما قال النبي صوم التاسع أو العاشر أو الحادي عشر خالف اليهود، تاسع. لذلك الإمام أحمد يا أهل السنة قال إذا خالفت اليهود في عاشوراء فقد صوم التاسع، فاتك التاسع خلاص يكفي واحد يوم عاشوراء، ما ثبت أن النبي صام بعد. تفقه بعض أهل العلم وقال لكن عبر المخالفة، طيب النبي دلنا على أحسن المخالفة، ما بعث الله نبيا كان عليه حق يدل أمته على أحسن ما علم له، فأحسن ما علم ما قال صوم يوم قبله وبعده يوم، ضعيف الحديث، قال صومنا التاسع يعني مع العاشر، فاكتفي بطريقة المخالفة ولا تجاوزها. وبهذا أخذ الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية في عاشوراء أنه يصوم التاسع والعاشر فقط. قال النبي أرخوا اللحى، تخالف خالف اليهود أرخوا اللحى، لا يجي واحد يقول والله في طريق المخالفة أنا بشيل عرضين هذه وابقي هذه، لا خالفهم فيها كلها كلها. نعم لا تخترع طريقة في المخالفة اليهود لم يأمر بها رسول الله. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم وقول الله عز وجل في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا الآية. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوا من الذنوب العظيمة حرم عليهم طيبات كان أحلها لهم، كما قال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: قرأ ابن عباس رضي الله عنهما طيبات كانت أحلت لهم، وهذا التحريم قد يكون قدريا بمعنى أنه تعالى قيضهم لأنهم تأولوا في كتابه وحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم فحرموها على أنفسهم تشديدا منهم على أنفسهم وتضييقا وتنطعا. ويحتمل أن يكون شرعيا بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك، كما قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وقد قدمنا الكلام على الآية، وأن المراد أن الجميع من الأطعمة كان حلالا لهم من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها. ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة في التوراة كما قال في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أي إنما حرمنا عليهم ذلك لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسلهم واختلافهم عليه ولهذا قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق، وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه. ولهذا كانوا أعداء الرسل وقتلوا خلقا من الأنبياء وكذبوا عيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهما.
فمن أخلاق اليهود الذين غضب الله عليهم والتي لا تجدها عند النصارى شدتهم في مخالفتهم لعلمائهم حتى تصل القتل، إنهم كانوا يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط، يعني العلماء. والأنبياء قتلوهم أيضا. فاليوم إذا رأيت إنسان تمرس بالشدة على أهل العلم وإرادة إسقاطهم والتشغيب عليهم، فاعلم أن عنده من أخلاق يهود شاء أم أبى، لو أظهر السلفية وأظهر وأظهر، لكن شديد على من هو على منهج السلف وينكر على الخوارج وينكر، ينظر لأي زلة يريد يسقط فيها، لا مو هو واحد يسقط فيه، يحرش الناس يروح يمين وشمال ألين يوافقونه في إسقاط فلان، ويبدأ يشغب يشغب يروح ويجي ويروح للمشايخ ويروح، هذا فيه من أخلاق يهود، لأنه يريد أن تسقط مرتبة من يعلم الناس الخير فيقتل في أنفس الناس قتلا معنويا فلا يستفيدوا منه. وهذا الذي كان يريده اليهود بقتل العلماء قتل حسي أن لا يستفاد منهم، فهؤلاء يريدون قتل العلماء قتل معنوي بتشويه صورتهم، وهذا مكروه جدا عند الله، لأن الله يحب أن يبين شرعه. فإذا واحد نفر شخص ولو بشطر كلمة ولو بمزحة عن درس عالم ففيه ما فيه من خصال يهود، نسأل الله العافية.
قال رحمه الله: وقوله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال تعالى: وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ثم قال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم، أي الثابتون في الدين لهم قدم راسخة في العلم النافع. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران. والمؤمنون عطف على الراسخين، وخبره يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزلت في عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وزيد بن سعية وأسد بن عبيد الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله: والمقيمين الصلاة، هكذا هو في جميع مصاحف الأئمة، وكذا هو في مصحف أبي بن كعب، وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود: والمقيمون الصلاة. قال: والصحيح قراءة الجميع. ثم رد على من زعم أن ذلك من غلط الكتاب، ثم ذكر اختلاف الناس، فقال بعضهم: هو منصوب على المدح كما جاء في قوله: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال: وهذا سائغ في كلام العرب، كما قال الشاعر: لا يبعدن قوم الذين هم سم العدات وآفة الجزر، النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر. وقال آخرون: هو مخفوض عطفا على قوله: بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني وبالمقيمين الصلاة، وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة، أي يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم، أو أن المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة. وهذا اختيار ابن جرير، يعني يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالملائكة. وفي هذا نظر، والله أعلم. وقوله:
طيب، ومن أخلاق يهود أيضا في المعاملات التجارية أكل الربا بالحيل. فالآن اللي يذهب البنوك ويأكل الربا بالحيل ففيه شبه من يهود واضح، وخاصة إذا اطلع على حكم المعاملة واستحلها بالحيل. والحيل الكثيرة الآن في البنوك لأكل الربا. فمن الحيل إنشاء بعض البنوك لجنة شرعية خاصة بالبنك، ما هي مرتبطة بهيئة العلماء، منفصلة عنهم عياذا بالله، خاص به. و لا علاقة لهم، وإن كانوا يعني أخذوا بعض المشايخ، لكن لا يأخذون أحد تجده على فتوى اللجنة اللي وضعها الدولة في أحكام المعاملات الربوية. مثاله يسترخصون بيع ما ليس عنده، البنك يشتري للشخص بيتا ثم أو سيارة، ثم قبل أن يتملكها البنك تملك كامل كما في بعض البنوك معروف، يرجع للبنك 700 والبنك دينه 500، ربا واضح جدا. وتجد من يفتي بالجواز، حتى أنكر ذلك شيخنا الفوزان إنكار شديد جزاه الله خير. فصار المهم عند كثير من الناس ما ذكر الحديث، يأتي جماعة الناس لا يعبأ الرجل درهمه أكله من حلال ولا من حرام، أهم شيء يأكل الدراهم، ما يعبأ، ما يسأل أصلا، وإذا سأل سؤال حيلة يعني، ذلك لا يبارك في حياة هذا الشخص ولا يبارك له في راحته وهدوء ونعيم قلبه، لأنه يأكل الحرام بالحيل. من الحيل استرخاص ما حرم الله بأنه شوف يا أخي في فتوى، هو عارف أن هذا الفتوى تخالف في نفس الشيء منها، لكن بيأكل بها، هذا من الحيل. لأن تحريم ما أحل ما تحليل ما حرم الله لا يجوز في دعوى الخلاف، خلاف ليس دليل شرعي في تمرير الحرام، دعوى أن المسألة خلافية. أليس الأحناف اختلفوا، اختلف معهم الجمهور في الخمر إذا كان مصنوع من رطب، قالوا الخمر من العنب، صنع الخمر أو النبيذ إلا فيه كحول من رطب ما في بأس. فرد الصحابة قال ما يولد هذا، قال ما كان الخمر اللي صنعونه عندنا إلا من إيش، من التمر أو من الرطب قبل لا يولد الأحناف، فأصلا ما يعرفون وقت الرطب، والله حرم وقت الرطب، فقول شاذ. فيجي البعض وش يسوي، والمسألة خلافية وقد قال الأحناف كذا، فإذا يجوز، ما يجوز، ما يجوز استعمال الخلاف في تمرير الحرام. فكما أننا أنكرنا على الخوارج ألا يخرجوا على ولاة الأمر بخلاف شاذ استقر الإجماع على خلافه من عدم الخروج على ولي الأمر لا باللسان ولا بالسنان، وقد استقر الإجماع، فلا نعتد بخلاف شاذ أبدا، وقد خسي ما استقر الإجماع. فكذلك كل خمر، كل مسكر خمر، ونعتبر ما ذكر الأحناف شذوذ. فلو الأحناف مثلا صاروا إلى تعيين المرأة خطيبة جمعة، أو يجوز أن تكون خطيبة جمعة، وقالوا ما في نص، هل نقول مدام المسألة خلافية لا بأس؟ ها؟ طيب يقول لك ما في نص يمنع المرأة تصير خطيبة جمعة، وش النص؟ النص العام كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا وأصحابي. وش الصحابة من النساء العالمات الفضيلة كعائشة، هل كانت تخطب جمعة؟
كلا
كلا. فلو جاءنا قول إنه لا ما بعث ما في مانع تخطب جمعة، أو جاءنا قول لا مانع تصير إمامة، أو جاءنا قول لا مانع تصير المرأة رئيسة الدولة، سنوافق أو سيكون جائز من وافق؟ مو إحنا مشرعين نقول الشرع سيكون هؤلاء مع يعني ذكروا كما أراد الشرع. إذن معرفة الحكم في مثل هذه المسائل إما أن تكون بالنص وإما أن تكون بمخالفة منهج السلف الصالح، كما لو قال لك إنسان طيب ما في نص يمنع خطبة المرأة للجمعة، فقول له حينئذ يكفي أن النبي قال في ميزة الفرقة الناجية تختار الأدلة الصحيحة والأقوال الراجحة، قال من كان على مثل ما عليه وصحابي ومن لم يكن كذلك فهو متوعد بالنار، إن قال كله في النار ليش
واحد
واحد. وبهذا ظلل شيخنا بن باز جماعة الإخوان المسلمين وقال هم من الفرق الهالكة، لأن كان منهجهم ما يوافق السلف، مع أنه ما في نص من النبي أن ينهى عن التمذهب بطريقة الإخوان المسلمين في معاملة الحكام، أقصد مذهب الإخوان المسلمين في منصوص عفوا منصوص على نص على جماعة الإخوان، ولا قواعد عامة مثل تحريم الكذب في الدعوة وغيرها مثل عدم الخروج على الأمر، نصوص عامة، لكن في نص على الإخوان ما في. فإذا نهينا الناس عن التوبة إلى منهجهم مع أنه ما في نص يمنع من ذات منهجهم، يقول لا ترتبطوا بالإخوان ولا دخلتم النار، ما قال النبي، لكن حكم كيف كان بتركهم عمل
السلف
السلف. كذلك المرأة تأتي تقول لا وتذهب وتسب وتشتم في الصحافة وتقول الناشطة السياسية، خلوا المرأة تصير إيش خطيبة جمعة، أعطوها هذا خليها تصير رئيس دولة، تقول أنت مين أمام السلف؟ تقوم ناشطة سياسية تحرك الناس على بلدنا هنا مثلا، وتقول ليش المرأة محابسين حريتها، ما تصير إمامة مسجد، ما تصير قاضية، ما تصير رئيس الدولة، ما تصير، نقول اخسأي يلزم يحدك، فإن الحكم عندنا يحكم بالشرع يحكم بالشرع. وانكرنا على الخوارج في هذا العصر، منهم أناس أوقفتهم الدولة الحمد لله، يقول مسألة خروج الحاكم خلافية، فأنكرنا عليهم لأن النصوص وعمل السلف يدل على عدم خروج على ولي الأمر، فالميزان واحد والحمد لله، منهج السلف والعمل به الذي تميزت به هذه الدولة. ونحن نعامل الخطأ والزلة جاءت من في ولاة أمرنا كما أمر هيئة كبار العلماء، النصح سرا والطاعة والسمع، لكن أولئك إذا شافوا الزلة هيجوا الناس وخرجوا على الدولة، ونسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: وقوله والمؤتون الزكاة يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال، ويحتمل زكاة النفوس، ويحتمل الأمرين، والله أعلم. والمؤمنون بالله واليوم الآخر أي يصدقون بأنه لا إله إلا الله، ويؤمنون بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. وقوله أولئك هو الخبر عما تقدم، سنؤتيهم أجرا عظيما، يعني الجنة.
اللهم اجعلنا من أهل الجنة.
آمين.
فعلى المسلم حينئذ إذا صار تاجر وصار في السوق أو يشتغل مع تاجر شريك وجوبا أن يتعلم أحكام البيوع حتى لا يقع في الربا ولو بالحيل، لكن إذا تعلم هنا عنده حجاب عظيم أو فتنة عظيمة، وهي أنه يخالف ما تعلم بالحيل، ومن هنا نهى النبي عن ذلك فقال لا تحتالوا على الله كما احتالت اليهود بأدنى الحيل، يصنع حيلة. نعم، يصنع حيلة لأكل الربا، مثل الحيل المعاصرة في أكل الربا بيع العينة، والذي روى حديثه أبو داود في سنن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم إيش ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فيزيد إنسان يأكل ربا يقول طيب الله حرمه والله مطلع علي، طيب كيف أحتال الآن الفلوس والله بعد ما يعذبني، طيب فيروح لراعي معارف مثل اليهود سبحان الله يقول له بكم هذه السيارة تويوتا ذي، يقول له 70,000 كاش و90,000 تقسيط، 90,000 تقسيط. فيقول خلاص أنا بشتريها منك 90,000 تقسيط خلاص، فإذا اشتريت ووقعنا فأنت إيش بدورك كما يقول بعض الله بدورك أو عند دورك أو عند حصول هذا الدور والمرحلة تشتريها مني بستي أرتم إن شاء الله سيارة مكانة. ولما تنادى الشيوخ وصاروا يقول كيف السيارة مكانها وكذا 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 سووا حيلة ثانية
حرك السيارة.
أي فكنت وأنا صغير طفل صحبت أبي إلى المعرض كان بيشتري سيارة، استنكرت في نفسي عمري 7 سنين أو 5 ما أذكر، أشوفهم يقحصون بالسيارة قدام ورا قدام ورا وينزلون راح واختفوا ورجعوا الناس قدام ورا قدام ورا قدام ورا ينزلون اختفوا بنفاه وش القصة وليش يسوون كذا. أي طلعت حيلة للتحليل بس إنه حركها يعني. فليفعل الحرام أهون عند الله من يفعله بحيلة لأنه كالمتلاعب أو كالمستهين بالله عندما يحتال وهو يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فإذا الحيل تنقسم إلى قسمين، حيل محرمة وهي الذي يقصد بها إبطال الحكم في صورة تشريعه، إبطال الحكم هذه المحرمة، والمباحة هي القيام بالحكم بغير الصورة التي حرم بسببها. فالنبي مثلا حرم تمر بتمر بزيادة فقال وذكر الصورة وهي أن يشتري التمر بفلوس ويشتري بعدها، هذا إعمال بالحكم لكن بصورة مشروعة. فالحيل المحرمة إبطال الحكم، الله حرم عليهم شحوم الميت كيف أبطلوا هذا الحكم وباعوا فعلا شحوم الميتة بالحيلة، ذوبوه اليهود ايه وقالوا هذا زيت، شايفين شحم ولا شايفين زيت، زيت خلاص يجوز أعوذ بالله. هي المادة نفسها يعني، هي المادة نفسها. طيب ناخذ المسند أحمد ها ايه الحين تونا أبطأ الحكم أنه ما يجوز بيع الشحوم، أبطلوا هذا بالحيلة فباعوا الشحوم كأنه الحكم، فأبطلوا هذا الحكم بالحيلة فباعوا الشحوم بصورة زين. وذلك بعض فقهاءنا المعاصرون لما استيقظ أنها حيلة انتبه لنفسه، كان معرف الجماع عنده وشيخ دقيق في العلم، معرف الجماع عنده انه العلاج المعروف، فقال لو صار غطاء من بلاستيك او نحو ذلك في رمضان مثلا ما يصير اسمه جماع، تلذذ من غير انزال يجوز، فأجاز أن الإنسان يضع الغطاء على آلته ثم يتلذذ في رمضان بالإيلاج. ثم أول ما تذكر باب الحيل رجع في الأسبوع الذي بعده وقال كطريقة أهل الحديث ما ذكرت لكم في هذا الباب فهو خطأ، والصواب أنه لا يجوز الجماع لا بغطاء ولا بغيره في نهار رمضان. كيف؟ هؤلاء أهل الحق يرجعون الحق إذا تبين. نعم، إذا تبين وبين ولا أحلهم الحق ببرهانه رجعوا إليه ولم يستكبروا ويعاندوا. نعم.